بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. باب صفة الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة الصلاة. قال: دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو شرع في القراءة حالا بعد التكبير أجزأ ذلك، ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال:
يعني إذن يرى الشيخ أن دعاء الاستفتاح مستحب، وهذا الصحيح. نعم.
قال: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا فرق بين استحبابه في الفريضة وبين استحبابه في النافلة، فكله واحد. نعم.
لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، والأفضل أن يأتي المؤمن بهذه طارة وهذه طارة، أما الجمع بين استفتاحين أو أكثر فلا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالأولى تركه إلا أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث أنه جمع بين استفتاحين.
ولا نعلم أن النبي جمع بين استفتاحين في الصلاة، ولكن يقتصر على استفتاح واحد، والسنة أن يختار من أنواع الاستفتاحات أن يختار في كل صلاة بعضها حتى يكون عاملا بالسنة كلها، ولا بأس أن يكثر من استفتاح معين كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، ولكن لو ينوع بين السنة هذه فيجمع بين أنواع الاستفتاحات بمجموع الصلاة ليس في صلاة واحدة. نعم.
دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح.
نعم، فالحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت بابي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ نعم.
يقول المصلي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم إذا فرغ من الفاتحة يقول آمين، وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة.
نعم، فدل هذا على أن الاستفتاح يكون قبل الاستعاذة والفاتحة. نعم.
الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية، أو تسمع به نفسها في الصلاة
نفسها في الصلاة الجهرية. نعم.
المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت للإمام، هذا في الجهرية. أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر.
دل هذا على أن الشيخ يرى وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، حتى ولو قرأ الإمام فإنه يقرأها، ومتى يقرأ يقول في سكتات الإمام، فإذا لم يكن له سكتة قرأه ولو في حال قراءة الإمام. وطبعا الصحيح أنه لم يثبت سكتة بين الفاتحة وبين الصورة، ولكن قال به بعض أهل العلم، وجاء في ذلك حديث، ولكن العلماء ضعفوه، فهو في الثلاث سكتات. نعم.
التأمين السنة الإتيان به بعد كلمة ولا الضالين في الصلاة وخارجها.
نعم.
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات.
آمين ليست من الفاتحة، وإنما من السنة أن يأتي بها كما كان النبي يفعل، فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نعم. نعم، يعني لو قرأت الفاتحة يعني خارج الصلاة. نعم.
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، وإذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل.
نعم.
دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه على أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط واجبة تسقط
ولكنها واجبة,
واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام.
يقول الشيخ: قراءة الفاتحة في على المأموم هذه واجبة وليست ركنا، ولهذا تسقط بالسهو والجهل وعدم إدراك قيام الإمام. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. حرص بكرة لو زادك الله حرصا ولا تعود، لما دخل فركع، والله أعلم هذا فيه نظر. والصحيح أنها ركن، وأما إدراك الإمام وهو راكع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وأمر صلى الله عليه وسلم بإدراك أو دخول مع الإمام على حاله، على حاله. فهنا صحت الصلاة لمن أدركه راكعا، لكن النزاع أو الكلام في من يدرك الإمام قائما، في من يدرك الإمام قائما، فهذا حال وهذا حال. فالإسلال بحديث إدراك أبي بكر الركوع ليس نصا في الباب، والذي يظهر أنها ركن. نعم نعم. ما هي تبطل بها الصلاة إذا لم يأتي به؟ يعني معناه أن القيام مش ركن بقى؟ إيه رأيك في القيام في الصلاة، ركن ولا واجب؟ طب ما هو فاته، ما هو فات، إن أدركت الإمام راكعا فقد فاتك الفاتحة وفاتك القيام. لا ما لا لا لا، فين القيام؟ فين القيام؟ لا يعني يعني أنت الآن لو أنت كبرت قائما وجلست خدثت بالركن؟ لو أتيت أنت وأنت في حال إدراك الإمام من تكبيرة الإحرام، لو أنك كبرت الإحرام مع الإمام والإمام يقرأ وأنت جلست ولست بعاجز، تصح صلاتك؟ هو الكلام طيب، كما أنه فاته هذا فاته ذاك، كما أنه فاته هذا فاته ذاك، ما له علاقة. هذا تكبير إحرام، لكن القيام بعد تكبيرة الإحرام ركن ولا واجب؟ يعني هل أنت الآن تقول التكبير أو القيام مع تكبيرة الإحرام هذا ركن؟ طب وما بعد ذلك؟ تقول ما أدرك الإمام وهو قائم يبقى ركع، ما هو هذا محل، ما هو ده محل الكلام. والثاني ما أدرك الإمام في قراءة الفاتحة فسقط عنه هذا وسقط عنه ذاك. القيام فقط الركن هو حال تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وغير ذلك؟ كيف لا يلزم منه مدة؟ يعني إذن لو أنا كبرت تكبيرة الإحرام وراء الإمام وجلست الصلاة صحيحة، لأن هذا ليس ركنا، إنما الركن حال تكبيرة الإحرام فقط. ها هتقول إيه؟ هو المطلوب الأصل فقط ولا الأصل وما بعد الأصل؟ تمام. والفاتحة ليس لها محل، يبقى إذا لا محل في ذلك، يبقى إذا ليس لها محل ليس الكلام في الأصل، ليس الكلام هنا في الأصل وعدمه. الكلام أنهم يقولون إذا أدرك الإمام راكعا وقد فتته القراءة فدل هذا على أن الركعة أدرك بذلك، فدل هذا على أن الفاتحة ليست ركنا. نقول كذلك والقيام، هتقول أتى بالأصل، ليس المطلوب الأصل، مطلوب الأصل القيام في حال التكبير وحال قراءة الفاتحة. تقول ليست محلا لأن ما أدرك الأصل، ماذا الذي نقول؟ وهنا أيضا ما أدرك الأصل، وهذا ما أدرك الأصل، وهذا ما أدرك الأصل. فالجامع بينهما أن الشارع صحح الركعة لمن أدرك الإمام ركعا، يبقى ما في علاقة بين هذا وبين ما فاته. فإسقاط الفاتحة وإسقاط القيام لا يقال دليل على أنه ليس ركنا، لا، أصلا محله فات، والشارع الذي جعل الفاتحة ركنا جعل إدراك الإمام ركعا مجزئا. يبقى أخذنا بهذا وذاك، يبقى الكلام هل إدراك الإمام راكعا واعتبار الشارع الركع بذلك يعود على الفاتحة بأنها ليست ركنا؟ لا. يبقى نقول هنا الفوات معتبر في الشارع، فإذا أدرك الإمام راكعا صحت صلاته، يبقى اعتبر الإمام هذا. وكم من ركن من الأركان ولو فات فإن الشارع يعتبر، إذا اعتبر اعتبارا معينا أخذنا باعتبار الشارع، أخذنا باعتبار الشارع. نعم. كيف إلى هذا الموضع؟ ده ما ترك، ده ليس له محل. هيبقى النزاع، يبقى النزاع مسألة واحدة، من أدرك الإمام ركعا تحسب له ركعة ولا ما تحسب له ركعة؟ ننظر إلى الشارع، حسب ولا ما حسب؟ الشارع حسب. ويوجد بعض العلم أيضا لا يرى هذا صحة هذا أصلا، لا يرى أصلا العمل بحديث أبي بكرة، يقدم عليه حديث عبادة، وهذا مذهب البخاري أصلا، هذا مذهب البخاري، ما تعد الركعة بالركوع أيضا، يعني هذا مذهب. ولهذا الاستدلال هنا استدلال بخلاف، مو باستدلال بإجماع، استدلال بخلاف. فإن من أهل العلم أيضا من يرى أن الركعة تدرك، لا تدرك إلا بالفاتحة، ولأن من فاتته الفاتحة بطلت صلاته، بطلت ركعته، ولا يعد مدرك. يبقى هنا الشيخ استدل بخلاف، ما استدل بإجماع، لما يقول ولكنها وجبة تسقط بالسهو والجهل بعدم إدراك قيام الإمام. نعم. بس خلاف ولا اتفاق؟ البخاري وغير البخاري، وما بقول البخاري فقط. لا، من أهل العلم من يقول بهذا، ما ليس البخاري فقط. طيب، وهؤلاء قلة، هؤلاء إمام بقلة، بل وإذا نظرت إلى الدليل وجدت الدليل معهم، وجدت الدليل معهم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجاء في رواية أنها الفاتحة، قال اقرأ بها في نفسك، لأن كل واحد من قال اقرأ بها في نفسك، قال كل صلاة لا يقرأ بفتحة الكتاب فهي خداج. إذا طب ماشي، ما هو كل ما هو نقص بقى، ما هو نقص ركن وليس نقص واجب، ما هو ترك المستحب نقص، كل هذه أدلة تؤيد. طيب دليل بقى الجمهور وحديث أبي بكر، حديث اللي هي لا لا في خلاف. طيب ما هو هنقول بقى، هنقول بقى يا أخويا، مش هنقول يا أخويا حسين هذا أبو حنيفة بس وده البخاري بس، النظر إلى أدلة طالما فيها خلاف نظر إلى أدلة. لا لا، ينظر إلى الدليل، طارة يكون معه الدليل وطارة لا يكون معه الدليل، يعني طارة وطارة. فالشاهد يعني أقصد المقام إيه، أن هذا لا يصلح دليل، يصلح دليل حديث أبي بكر، يصلح دليلا نحن لسنا مع البخاري في أن الركعة لا تضرب فيها، لكن إحنا فقط مع مسألة إيه، أن البخاري لما ذهب إلى ركن الفتح وكذا لا يرى صحة هذه، صحة الركعة إلا بإدراك الفتح. تمام. فنحن نقول ان حديث ابو بكر ليس دليلا على ان الفاتحه ليست ركنا، بل نقول حديث ابو بكر دليل على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه بس. ويبقى هذا ولو كان ركنا فان الشارع اعتبر ادراك الركعه بهذا بالركوع، يبقى هذا من اعتبار الشارع، فالذي اعتبرها ركنا هو الذي اعتبر ادراك الركعه بهذه، فليكون تعارض بين هذه وذاك. نعم. من؟ نعم، ما عندنا أدلة على تركه، ما عندنا ما نعرف أدلة على ترك الفاتحة مع القدرة عليها. والنزاع هو ليس في من يدرك الركعة والقائم، هذا خروج عن محل النزاع وهو راكع، إنما النزاع في من تركها قائما. فعلى من يأتي بدليل يأتي بهذا الدليل، هل هناك دليل على تركها قائما؟ هذا هو المطلوب. أما حديث أبي بكر فهو دليل على اعتبارها، على اعتبار إدراك الركعة لمن أدرك الركوع، هذا في غير في 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 غير محل النزاع. فإن طالبتنا بالدليل على وجوب إيجادها في القيام ذكرنا لك 1 2 3 4 5 وهكذا، ذكرنا لك ذلك. نعم. نعم. ومن أجل هذا نقول لا يجوز تركها بحال من الأحوال. هتقول حسن أبو بكر، نقول اعتبار إدراك ركعة، إدراك الركعة بالركوع بس، هذا إدراك ركعة بالركوع. نعم.
ما قلت إذا لم يتمكن الإمام،
يعني احنا نقول مثلا صلاة المحدث عند فقد الطهورين، صلاة المحدث عند فقد الطهورين إذا عجز عن هذا دليل على أن الطهارة ليست شرطا، ما هو ده أيضا بيسقط في أحوال. هل الدليل على أنه إذا سقط في أحوال يدل على عدم الركنية؟ هل نقول المرأة إذا أنها حاضت وكذا ولم تتمكن من الطهارة فإنها تستثفر وتصلي وكذا وتطوف إذا خرجت فقط رفقة دليل على أن الطهارة أصلا ليست شرطا؟ لا، لكن الشرع اعتبر الأعذار في هذه، اعتبر عدم القدرة في هذه. فهذا لما دخل وركع خلف الصف وما أمره النبي بالعادة دل على أن الركعة تدرك بالركوع. فدي مسألة إدراك الركعة لا علاقة لها بركنية الفاتحة، إنما هذا إدراك ركعة فقط. نعم.
الإنسان إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام فيتابع الإمام،
وهذا اللي هو إذا لم يدرك إيه بقى؟ إذا لم يتمكن كيف؟
يعني مثلا هو
السبب
إن الإمام أسرع
وركع وهو مثلا في بدايته.
أيوه.
هنا تعرض ركنان، المتابعة والفاتحة، فنقدم المتابعة. طيب يعني الأركلة تسكت؟ طيب حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا صلى جليسا صلوا جلوسا أجمعون. هنقول عذر لما يدرك، مش القيام رك، فعلامة سقط الركن باتباع الإمام في الجلوس، علامة هاي عدلة أخرى. كيف
في بديل
للقيام؟ كيف
ده بديل يعني
في ايه؟ النبي عامل به يوما واحدا، لنفترض عمل به يوما واحدا، اذا هنا ركن، هذا القيام ركن، فعلامة سقط من اجل المتابعة. اذا تعارض هنا عندنا ركنان، المتابعة والفاتحة، فنقدم المتابعة.
هنا في بديل لكن هنا ليس.
من ترك الواجب مع القدرة عامدا فإنه تبطل صلاته، فعلى ما اعتبرناه لما قام الإمام إلى الثالثة فإنه يتابع. إذن المتابعة تتقدم على غيرها. فلما كان قائما وركع الإمام فإنه يركع معه ويقدم ركن المتابعة على ركن الفاتحة. نعم.
ده مثل التشهد الاوسط بالضبط، التشهد الاوسط واجب اللي هو قراءه الفاتحه لما تمكن وركع.
لكن الواجب ان تركته عمدا
وليس هنا عمدا،
امال ايه؟
مثل لو تركت التشهد
يبقى تركته من اجل المتابعه، فنفس المساله.
لو الأوسط
لأنه لا فرق بين الواجب والركن في حال العمد.
أنا
عمد ودي نفس المسألة وأنا لم أركع عمدا هنا، وإنما نقلني الشارع فأنا انتقلت بدليل الشارع، فصار عندي دليلان. الشارع قال انتقل من هذا الركن إلى هذا الركن ولا إشكال في ذلك، الشارع قال اركع معه وإذا ركع فاركعه. نعم، فالشاهد أنها يعني مسألة محل خلاف ونظر، لكن الاستدلال بهذا في نظري أنه استدلال في غير مورد النزاع، وأن على من يأتي بالدليل على أنها ليست ركنا أن يأتي بأدلة في الفاتحة نفسها لا في الركوع، فإن هذا مسألة إدراك الركعة وليس مسألة ركنية الفاتحة. نعم، ومع ذلك قال بها البخاري رحمة الله عليه وجمع. نعم، استحباب التأمين. نعم، لأنها ليست قرآنا، ليست قرآنا. لا، مثل الدعاء، الدعاء مستحب أصلا والتأمين مستحب، ما ليس واجب. لم يأمر به كيف؟ مثل الدعاء قبل السلام من الإمام من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به استعيذ بالله، فكل هذا محمول على الدعاء، محمول على الاستحباب، فهو الأصل. والتأمين من سنن الدعاء، من سنن الدعاء التأمين حتى خارج الصلاة، أن تقول آمين حتى خارج الصلاة، هذا كله من السنن والآداب. نعم، فالأمر أمر استحباب. نعم،
إذا سمع المأموم الإمام يقرأ وإياك نستعين يستمع إليه فقط ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره، بل ينصت. قال لا يشرع قول بلى إلا
إذا سمع المأموم الإمام يقرأ وإياك نستعين يستمع إليه فقط ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره بل ينصت. طبعا العوام عندنا كانوا يركزون على هذا جدا، وكنا نتعلم الصلاة منهم ونحن صغار، هكذا الوضوء والصلاة نتعلم منهم بالتلقي كده. الوضوء مع كل غسل عضو يقولون ايه ذكرا، واخد بالك، اللهم حرم وجهي على النار، حرم رقبتي على النار، حرم مش عارف شعر على النار، حرم مش عارف ايه الى اخره. نيجي في الصلاة اول ما يقول اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين وكذا نقول استعنا بالله، كل يستقول استعنا بالله. نعم،
لا يشرع قول بلى إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة ضعيف، ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص.
صحيح، يعني لو صح حتى بيكون هذا محمول على غير الفاتحة. نعم،
لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن.
وأما مسألة الجهل أيضا فلو استدل بها على عدم ركنه فإن المسيء في صلاته ترك ركنا ومع ذلك اعتبر هذا الجهل فيما مضى، وإن كان النبي أمره بالصلاة الحالية. نعم، وهكذا نقول أيضا لمن لم يقرأ الفاتحة صلي الآن أعد صلاتك أو ائت بركعة. نعم، أما ما مضى فلا إشكال فيه. نعم،
لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه.
ومنه أخذ العلماء أيضا أن صلاة المنفرد خلف الصف عند العذر، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا إذا لم يكن هناك عذر، فإن كان هناك عذر وهو اكتمال الصفوف وصلى خلف الصف صحت صلاته. نعم،
إذا
من غلام مال لو كان قبل الصلاة رجعه وتقف مكان. نعم،
إذا ركع
لو قبل الصلاة يعني.
إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة كملها إذا كان الباقي قليلا كالآية والآيتين.
يعني لو ركع مثلا واحد مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكملها لأن يسيرة، يسيرة.
فإن خاف
أن يخ... لو قبل الصلاة لا بأس، لو قبل الصلاة بأس، لو كان هناك صفوف للصبيان، أما لو كان واحد أو كذا فالذي يظهر أنه أحق به. نعم.
فإن
من لو لو لو, لو تأخر يمين أو شمال، هذا قبل الصلاة، لو تأخر يمين أو شمالا لا بأس، لكن لا يرجع إلى الصف الثاني، هذا على الصحيح وبعض العلم يرجعه طالما أن هذا قبل الصلاة. نعم.
فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة لأنه مأمور بمتابعة الإمام، قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الأفضل في الظهر أن يكون من أواسط المفصل مثل سورة الغاشية والليل وعبس والتكوير والانفطار وما أشبه ذلك، وفي العصر مثل ذلك لكن تكون أخف من الظهر قليلا.
وبالمغرب الحديث ورد أن القراءة في صلاة العصر على النصف من قراءة الظهر. نعم.
وفي المغرب مثل ذلك أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات، وفي بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل، وفي العشاء يقرأ مثلما قرأ في الظهر والعصر، وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة أطول من الماضيات مثل سورة قاف واقتربت الساعة والتغابن والصف وتبارك والمزمل وما أشبه ذلك.
نعم.
الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة من والرابعة من العشاء يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع، ثم ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، وإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
نعم. لو قرأ في الثالثة والرابعة أحيانا في الظهر فلا بأس لورود ذلك، بل ولو قرأ في غير الظهر فلا بأس، فأنه أيضا قد ورد في العصر ما يدل على ذلك في الحديث الذي فيه أنه يقرأ في العصر على النصف من قراءة الظهر، ثم بين النبي أنه يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر والثالثة والرابعة في العصر، وجعل هذا على النصف من هذا على النصف من هذا على النصف من هذا وهكذا، لكن يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة في الصحيحين كان يقرأ في الكتاب وسورة في ركعة في الأوليين ولا يقرأ ذلك في الأخريين، دليل على أن هذا هو المعتاد الأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ في الثالثة والرابعة أحيانا فلا بأس. نعم.
وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملا بحديث أبي قتادة لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
تمام.
ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل.
نعم.
فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة.
ليه؟ لأن الشيخ يبني على أن هذا قيام، ونبي قد يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام، ولا فرق في القيام بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. نعم. في رسالة بس احنا بقى قرأناها في مكة هي بين الشيخين ابن باز والألباني في هذه المسألة، لكن يبدو أننا في حاجة نقرأ مرة ثانية لأنها فيها جملة حقيقة من العلم والآداب، فلعلنا نقرأها إن شاء الله. نعم.
وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو معروف في كتب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وهو الأرجح دليلا.
وحديث تحت السرة ضعيف. نعم.
جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حاتم الراوي
أبو حازم الراوي عن
سهل لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرزق والساعد.
نعم.
حديث قبيصة ابن هلب الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة، رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن السنة وضع اليدين تحت السرة. والجواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله، وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم. وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا أخذ الكف على الكف تحت السرة، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المذكور، وقد عرفت حاله. الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. والأمر في هذا واسع، سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل. إذا رفع من السجود رفع وجهه أولا ثم يديه ثم ينهض، هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة. حديثه وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر والله أعلم أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه.
إيه نعم، لأن النهي هنا يا أخوانا عن الصفة، قبل أن ينظر إلى النهي عن تقديم اليدين أو ركبتين ينظر إلى الصفة، وهو الانحطاط مع رفع المؤخرة وتقديم الايه المقدمة. فإنك لو قلت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا لكاد الاتفاق في الصورة. نعم نقف هنا. نعم. سواء هذه أو تلك، لأن هذه محل النزاع، فالشاهد الصفة في النزول. ما هي الصفة في النزول؟ صفة البعير أيا كان، المهم ينزل بالمقدمة، ما هو مشكلة، المهم أنه ينزل بالمقدمة، سميها يدين أو سميها ركبتين مع ارتفاع المؤخرة، يبقى هذه الصفة. هو ده النهي عن هذا. فلو هذا قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ولهذا قف عند مقدمة الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير. طيب فلا يبرك كما يبرك البعير، البعير كيف يبرك؟ يبرك بأنه ينحط عن المقدمة مع ارتفاع المؤخرة، سميها بقى يدين سميها ركبتين سميها كذا، المهم هذه الصفة ايه يمنع عنها. وعلى هذا ركز العلماء في بيان هذه. نعم. صحيح، لأنه بيركز على كلمة اليدين أو ركبتين وينسى الصفة في الانحطاط. نعم.